الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدوث. يوجد في هذه المرحلة مبحثان رئيسيان. الأول البحث عن أقسام السبق واللحوق، أو فقل عن أنواع التقدم والتأخر. والبحث الثاني بحث عن القدم والحدوث. وقد بحث صدر المتألهين قدس سره عن القدم والحدوث أولا، ثم بعد ذلك عقب بالبحث عن السبق واللحوق أو عن التقدم والتأخر، غير أن الماتن قدس سره قد عكس الترتيب، فبحث أولا عن التقدم والتأخر وأقسامهما، ثم بعد ذلك بحث عن القدم والحدوث. والسبب في هذا العكس في الترتيب هو ما سيأتي معنا من أن معنى القدم والحدوث متوقف على فهم معنى التقدم والتأخر وعلى معرفة أقسامهما. إذن فالترتيب الطبيعي يقتضي أن نبحث عن التقدم والتأخر أولا، ثم بعد ذلك نبحث عن القدم والحدوث، بسبب توقف معنى الحدوث على معنى السبق واللحوق. كيف كان؟ لا يخفى أن كلا من هذه العناوين الأربع والأربعة هي من عوارض الموجود بما هو موجود، وذلك لأن التقدم والتأخر مفهومان ينتزعهما الذهن عن طريق نشاط المقارنات، وذلك بأن يقارن الذهن بين ماهيتين ومفهومين أوليين ليجد أن أحدهما كان سابقاً على الآخر وأن الآخر كان لاحقاً له، فينتزع عنهما مفهوم التقدم والتأخر. وإذا كان مفهوم التقدم والتأخر عليكم السلام وإذا كان مفهوم التقدم والتأخر منتزعا عن طريق المقارنة بين ماهيتين بالنسبة إلى مبدأ ثابت، فهذا يعني أن كلا من التقدم والتأخر معقول ثانوي، والمعقولات الثانوية ليست مفاهيم ماهوية كما عرفنا، وإذا لم تكن مفاهيم ماهوية فلا بد تكون من أوصاف الوجود. فيثبت أن التقدم والتأخر من عوارض الموجود بما هو موجود، وكذلك الكلام بالنسبة إلى الحدوث والقدم، وهذا سيأتي معنا في الفصل الثالث. ومن هنا صح أن يبحث عن التقدم والتأخر في مباحث الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة هو عوارض الموجود بما هو موجود، أو موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، ويقع البحث عن عن عوارضه، والسبخ واللحوق من عوارضه. ثم إن مفهوم التقدم والتأخر أو السبخ واللحوق لا يحتاج إلى تعريف، بل لا يمكن حده حقيقة لكونه معقولا ثانويا، وإنما الحد يكون بالماهية وللماهية، والمعقولات الماهوية هي المعقولات الأولية لا المعقولات الثانوية. ولكن يكفينا في معرفة معنى السبق واللحوق ذلك التعريف الذي يعطى له في اللغة، وهو أن يقال إن السبق هو أقربية شيء من شيء بالنسبة إلى شيء آخر، كالاثنين التي هي أقرب من الثلاثة إلى الواحد. فالسبق أن يكون شيء ما أقرب من شيء بالنسبة إلى ثالث، واللحوق هو أبعدية شيء من شيء بالنسبة إلى شيء آخر كذلك، كأبعدية الثلاثة من الاثنين عن الواحد. ويظهر من هذا التعريف اللغوي أن السبق واللحوق متقومان بأركان أربعة. الأول هو الشيء الذي يتصف بالسبق يعني السابق، والركن الثاني هو الشيء المتصف باللحوق أي اللاحق، والركن الثالث هو المبدأ الذي ينسب إليه كل من السابق واللاحق، وهو الواحد في مثالنا. ولذلك لولا أن ننسب الاثنين والثلاثة إلى الواحد لم يكن أحدهما سابقا والآخر لاحقا، ولذلك لو نسبنا الاثنين والثلاثة إلى الأربعة لكان السابق هو الثلاثة، لأن الثلاثة أقرب إلى الأربعة من الاثنين، ولكان اللاحق هو الاثنين. فالسبق واللحوق من المعاني النسبية التي تختلف باختلاف ما ينسب إليه. فإذا كان المبدأ الذي ننسب إليه هذه الأعداد هو الأربعة كانت الثلاثة هي السابق وهي الأقرب، وإذا كان المبدأ المنسوب إليه هو الواحد لكانت الاثنان هي السابقة وهي الأقرب، أو كما يقال كالجماعة التي تارة ننسبها إلى المحراب فيكون الإمام سابقا على المأمومين، وتارة ننسبها إلى الباب فيكون المأموم سابقا على الإمام. الركن الرابع أن يكون ذلك المبدأ المنسوب إليه مبدأ مشتركا، بأن ننسب كلا من السابق واللاحق إلى مبدأ واحد. لوضوح أننا لو نسبنا الاثنين إلى الواحد والثلاثة إلى الأربعة لم يكن أحدهما سابقا والآخر لاحقا، بل كان كل منهما سابقا بالنسبة إلى ما يقاس إليه، بل لا معنى لأن يقال له سابق لأن وجود السابق فرع وجود اللاحق. إذن هذه هي الأركان الأربعة التي يتقوم بها السبق واللحوق، وهي وجود السابق ووجود اللاحق ووجود المبدأ الذي ينسب، وجود مبدأ ينسب إليه كل من السابق واللاحق. والركن الرابع أن يكون ذلك المبدأ المنسوب إليه شيئا واحدا، مبدأ مشتركا، نسبة مشتركة. هو الركن الثالث وجود مبدأ، وجود طرف ثالث ينسب إليه. الآن هذا الطرف الثاني هل يمكن أن يتثنى، يمكن أن يتعدد أو لا يتعدد؟ جيد، ممكن أن نجعل الرابع والثالث شيئا واحدا، ركنا واحدا. على كل حال، إذا اتضح ذلك فإنه قد عدوا للسبق واللحوق أقساما بحسب ذلك المبدأ المشترك الذي ينسب إليه كل من السابق واللاحق. فإذا كان مثلا ذلك المبدأ المشترك أمرا زمانيا كان السبق واللحوق سبقا ولحوقا زمانيا، وإذا كان المبدأ المشترك الذي ينسب إليه كل من السابق واللاحق أمرا وجوديا مثلا سمي السبق واللحوق بالسبق واللحوق العلي وغير ذلك من الأقسام التي سوف نتعرف عليها. إلا أن هذه الأقسام وهذه الأنواع للتقدم والتأخر هي بحسب الاستقراء وليست أقساما حاصرة، ولذلك اختلف الفلاسفة في عددها. وكل أضاف قسما منسجما مع مبناه. القسم الأول من السبق واللحوق هو السبق واللحوق الزماني، وهو السبق واللحوق الذي يكون في الزمان أو في الزمانيات. أما في الزمان فكتقدم اللحظة الثانية على الأفضل، كتقدم اللحظة الأولى على اللحظة الثانية، وتأخر الآن الثاني على الآن الأول. وأما التقدم والتأخر في الزمانيات فكتأخر الشيء الواقع في الآن الثاني عن الشيء الحاصل في الآن الأول، وتقدم الدرس الواقع مثلا في يوم الجمعة عن الدرس الواقع في يوم السبت. فتارة يكون التقدم والتأخر في نفس الزمان، وثانية يكون التقدم والتأخر في الأشياء حاصلة في الظرف الزماني. وكل من السبق واللحوق ها هنا في كلا القسمين ناظر إلى المبدأ الزماني، بل بعبارة بعض المحققين إن السبق واللحوق الحقيقي ها هنا هو السبق واللحوق الحاصل في نفس الزمان، أما السبق واللحوق الحاصل في الأمور الزمانية فهو سبق ولحوق بالعرض، أي بعرض تلك القطعات الزمنية. يعني ما يتصف بالتقدم والتأخر حقيقة ها هنا هو نفس الزمان، نفس الآن الزماني، وإنما نسب التقدم لذلك الشيء الحاصل في الزمان الأول، ونسب التأخر لذلك الشيء الحاصل في الزمان الثاني بسبب أن كل منهما حاصل في زمان متقدم ومتأخر. والزمان بعد مقوم كما سيأتي في المرحلة اللاحقة، والشيء الحاصل فيه أو الشيء المتقوم بشيء متقدم متقدم، والمتقوم بشيء متأخر يكون متأخرا كيف كان. إذن القسم الأول للسبق واللحوق للتقدم والتأخر هو التقدم والتأخر الزماني، وقد مثلوا له بمثالين أحدهما أن يكون التقدم والتأخر في نفس الزمان كتقدم نفس الآن الزماني على غيره من الآنات، والمثال الثاني التقدم والتأخر في الأمور الزمانية أي في الأمور الحاصلة في الظرف الزماني. ويمكننا أن نلاحظ للتقدم والتأخر الزماني خصوصيتين. الأولى أن المتقدم ليس علة لوجود المتأخر، بل لا يمكن أن يكون علة لوجود المتأخر. والسبب في ذلك أن ما يكون علة لوجود المتأخر لا بد أن يكون مجامعا له في الوجود، لأن الوجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته، أو لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. فلو كان المتقدم أو لو كان الآن الزماني المتقدم علة للآن الزماني المتأخر للازم أن يجامعه في الوجود فيفسد الزمان، لأن الزمان كم غير قار الذات، أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، بل لا يتحقق الآن الثاني إلا بعد تصرم وفناء الآن الأول. فلا يمكن أن يكون الآن السابق علة للآن اللاحق، ولا الشيء الحاصل في الآن السابق علة للشيء الحاصل في الآن اللاحق، لأن الحاصل في الآن السابق قد تصرم بتصرم الآن الزمني الذي هو ظرفه، فلا يمكن أن يكون علة لوجود شيء في الآن اللاحق. ونعني من العلة هنا ما يقابل العلل المعدة، أي العلل المفيضة. أما العلل المعدة فلا مانع من أن تكون متصرمة وفانية على ما تقدم في مرحلة العلة والمعلوم. الخصوصية الثانية التي يمكن أن نلاحظها أن اللاحق يعني المتأخر مسبوق بعدمه في الآن السابق، لا بعدم شيء آخر. فالآن الزماني الثاني هو موجود في ذلك الآن الزماني الثاني، وهو بنفسه يكون معدوما في الآن الأول. فيقال إن القطعة الزمانية الثانية لم تكن موجودة، لم تكن موجودة في الآن السابق. فاللاحق مسبوق بعدم نفسه، يعني بعدمه هو، بعدم اللاحق وين؟ في زمان السابق. لأن هذه التفرقة ليش؟ لأنه سيأتي معنا. ويمكن أن نضيف خصوصية ثالثة، وهي أن وجود اللاحق لا يجامع، هذه متفرعة على الخصوصية الثانية، أن وجود اللاحق لا يجتمع مع عدمه، لا يجامع عدمه. ليش؟ وذلك لأن اللاحق مسبوق بعدم نفسه، وعدم اللاحق نقيض للاحق، فلا يمكن أن ينوجد اللاحق وعدمه، أن يتحقق وجود اللاحق وعدمه في آن واحد. بعبارة ثانية، لأن اللاحق مسبوق بعدمه في الآن الأول، أو فقل لأن عدم اللاحق زمانه الآن الأول ووجود اللاحق زمانه الآن الثاني، فإنهما لا يجتمعان، لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يمكن أن يجتمعا. ولذلك كان آن العدم هو الزمان الأول، وآن وجوده هو الزمان، هو الزمان الثاني. هذا طبعا ذكرنا هذه الخصوصيات لأننا نريد أن نفرق بين هذا القسم وبين بعض الأقسام التي ذكرها بعضهم، وهو السبق واللحوق الدهري. جيد، القسم الثاني هو السبق واللحوق بالطبع، أي التقدم والتأخر بالطبع أو الطبع. وهو السبق واللحوق الذي يكون بين المعلول وعلته الناقصة، أي كتقدم جزء العلة على معلولها. فإننا قد عرفنا أن للعلة معنيين، معنى عام وهو مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء، ومعنى خاص وهو خصوص العلة التامة التي يلزم من وجودها وجود المعلول. وفرقنا بين العلة الناقصة والتامة على هذا النحو، فقلنا إن العلة الناقصة والتامة يشتركان في أن وجود المعلول متوقف على وجود كل منهما، ولكن لا يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول، وإن كان يلزم من وجود العلة التامة وجود المعلول. بعبارة ثانية، كلما إن عدمت العلة التامة أو الناقصة لزم من انعدامهما انعدام المعلول، ولكن لا يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول، ويلزم من وجود العلة التامة وجود المعلول. كيف كان؟ العلة عندما تكون ناقصة فهي لا تكفي لوحدها لأن ينوجد معلولها بعدها، ولكن يصدق أن هذا المعلول متوقف في وجوده على وجودها، ولا ينوجد إلا بعد أن تكون موجودة. فيقال للمعلول إنه متأخر بالطبع، وللعلة إنها متقدمة بالطبع، للعلة الناقصة طبعا. وفي قبال هذا السبق واللحوق يوجد قسم ثالث، وهو التقدم والتأخر العلي، وهو الذي يكون بين العلة التامة وبين معلولها. والحاصل أن العلة التي من شأنها أن تتقدم على معلولها إن كانت ناقصة فهذا فتقدمها طبعي، وإن كانت تامة فتقدمها علي. وهذه التفرقة إنما هي لمجرد تكثير الأقسام في الحقيقة، ولذلك يرى بعض المحققين أنه لا داعي لجعل هذين النوعين قسمين، وإنما هما قسم واحد. إن شئت قلت تقدم وتأخر طبعي، وإن شئت قلت تقدم وتأخر علي. وأما التفرق بينهما على أساس العلة الناقصة والعلة التامة فهو لمجرد تكثير الأقسام. كيف كان؟ من خصائص هذين النوعين أو هذين القسمين، أولا أن اللاحق يجامع في وجوده السابق، سواء كان السابق علة ناقصة أو كان علة تامة. أما العلة التامة فواضح، لأن المعلول يحتاج إليها حدوثا وبقاء، ففي ظرف وجود المعلول لا بد أن تكون علته التامة موجودة. فاللاحق يجتمع مع السابق في الوجود، وأما العلة الناقصة فلأن التامة لا وجود لها من دون وجود تلك العلة الناقصة، فيعود الكلام. ومن هنا أمكن أن نفرق بين السبق الزماني وبين السبق الطبعي والعلي على أساس التوقف وعدمه، أو على أساس مجامعة السابق للاحق في الوجود وعدم مجامعته له. فيقال إن السابق لا يخلو، إما أن يكون بحيث يجتمع في الوجود مع اللاحق، أو اللاحق لا يخلو، إما أن يكون بحيث يجتمع في الوجود مع السابق أو لا. إن لم يكن مجتمعا في الوجود معه فهذا التقدم والتأخر الزماني، وإلا فهو تقدم وتأخر علي. أو أن يقال إن اللاحق إما أن يكون بحيث يتوقف وجوده على السابق أو لا. فالتفرقة بين هذه الأقسام الثلاثة إلى الآن ظاهرة. القسم الرابع وهو السبق واللحوق بالتجوهر، أو السبق واللحوق بالماهية. توضيح ذلك أن العلل كما عرفنا إما هي علل في الوجود وإما هي علل في القوام، أي تلك الأجزاء الذهنية التي يحللها الذهن للماهية الواحدة ويجد أن تقرر هذه الماهية إنما هو بتلك الأجزاء واللحظات الذهنية، كتقرر ماهية الإنسان بمفهومي الحيوانية والناطقية. فيقال إن الحيوانية والناطقية سابقتان على وجود الإنسانية، وليس هذا التوقف توقفا عليا وجوديا، وإنما هو توقف في التجور، يعني حتى تتقوم هذه الماهية وتكتسب جوهريتها فلا بد أن تتحقق الحيوانية والناطقية. ولذلك مثلوا لهذا القسم بأجزاء الماهية. ومن الواضح أن هذا القسم إنما ينفع أن يكون قسما من أقسام السبق واللحوق بناء على أصالة الماهية، أما على أصالة الوجود فالماهية اعتبارية بطلان محض، فلا تتصف لا بالسبق ولا باللحوق إلا بتبع الوجود حينئذ. وكلامنا إنما هو في السبق واللحوق اللذان هما من عوارض الموجود بما هو موجود. إذن هذا القسم وهو السبق بالماهية إنما ينسجم مع القول بأصالة الماهية، وأما على القول بأصالة الوجود فإن الماهية لا تتصف بالسبق واللحوق بالذات، وإنما تتصف بهما بعرض وبتبع الوجود فيكون اتصافها بهما اتصافا مجازيا عرضيا يعني مجازيا ها هنا. القسم الرابع الخامس عفوا هو السبق واللحوق بالحقيقة. توضيح ذلك ما عرفناه في سابق الأبحاث من أن الإسناد ينقسم إلى قسمين، إلى إسناد حقيقي وإلى إسناد مجازي. والإسناد الحقيقي هو إسناد شيء إلى ما هو له في الحقيقة بحيث لا يتوقف نسبته إليه إلى مصحح وإلى واسطة، وهذا بخلاف الإسناد المجازي وهو إسناد شيء إلى غير ما هو له في الحقيقة ولكن بواسطة مصحح هي التي يكون الوصف لها في الحقيقة، كإسناد الجريان إلى الميزان، فإن الجريان إنما يسند إلى الماء حقيقة ويصح وصف الميزاب به بسبب أن الماء حال فيه، فيقال إن اتصاف الميزاب بالجريان لاحق ومتأخر عن اتصاف الماء به بسبب أن اتصاف الماء بالجريان هو الذي صحح في الحقيقة أن يتصف الميزاب بالجريان ولو مجازا. فالسبق واللحوق بالحقيقة ناظر إلى الإسناد المجازي، فما يكون الوصف مسندا إليه إسنادا حقيقيا يقال له سابق، وما يكون الوصف مسندا إليه إسنادا مجازيا يقال له لاحق بسبب أن الإسناد المجازي متوقف على علاقة تربطه بالإسناد الحقيقي. ولذلك يقال في تعريف الإسناد المجازي إسناد شيء إلى غير ما هو له بواسطة ملابس، يعني بواسطة ما هو له. فلما كان الإسناد الحقيقي واسطة مصححة للإسناد المجازي كان كل وصف لاحق مجازا متأخرا عن الوصف اللاحق في الحقيقة. وهذا في الفلسفة مثاله طبعا الجريان والميزاب هذه أمثلة بلاغية، مثاله في الفلسفة هو اتصاف الماهية بالوجود، فإنها تكون متأخرة عن اتصاف الوجود بالموجود، وذلك لأنه بناء على أصالة الوجود، فإن الذي له العينية والتحقق هو نفس الوجود لا الماهية، وليست الماهية إلا حد الوجود وفناءه. فإذا ما نسب للماهية أنها موجودة فهي إنما اتصفت بالموجودية بعرض الوجود وبتبعه، والأصل أن الوجود موجود، ولأن لهذا الوجود حدا صار ذلك الحد موجودا بتبعه. فإسناد الموجودية إلى الوجود إسناد إلى ما هو له، وأما إسناد الموجودية إلى الماهية فهو إسناد للشيء إلى غير ما هو له بواسطة مصحح وهو نفس الموجود أو نفس الوجود، باعتبار أن الماهية هي شكل الوجود أو رسمه أو فناؤه.
سواء وجود زنة أو خارج،
كيف؟
سواء وجود زنة أو خارج،
سواء الوجود الذهني أو الخارجي. نعم، ما هو الوجود الذهني وجود خارجي. يعني شوف الوجود الذهني، متى الوجود الذهني هو وجود خارجي، نصفه بأنه ذهني باعتبار ترتب الأثر هنا وعدم ترتبه هناك. ولكن الوجود ما عندنا وعاءين للوجود، هذا أوضحناه في دروس سابق. ما عندنا وعاءان.
تصور الماهية
كيف؟
تصورها نفس تصور الماهية.
نفس تصور الماهية شو يعني؟
مترتب على الوجود.
ما عم نحكي عن تصور الماهية، عم نحكي عن وصف هذه الماهية بالموجود، بأنها موجودة.
وصفها مش حقيقي أساساً يعني.
جيد، ولذلك نعم، ولذلك هذا السبق واللحوق سيأتي أنه ليس سبقاً ولحوقاً حقيقياً، إنما هو سبق ولحوق اعتباري. سيأتي، سيصرح في ذلك بذلك في آخر البحث. جيد، خلي بس خلص اللي بقيه. القسم السادس هو السبق والتقدم. السبق اللي هو التقدم يعني، لا تصور الأكثر إناسا هو التقدم والتأخر. جيد، القسم السادس هو التقدم والتأخر الرتبي أو الرتبي، وهو المأخوذ من كلمة الترتيب. وهو التقدم والتأخر الذي لا يكون المتأخر فيه متوقفاً على المتقدم، ولا يكون مبدأ التقدم والتأخر أمراً زمانياً. كيف؟ وتقدم في الوجود طبعا واضح، لا سوف يكون تقدم في الوجود، ولكن لا بمعنى ليس تقدما عليا. جيد، إذن هو التقدم والتأخر الذي لا يكون المتأخر فيه متوقفا في وجوده على المتقدم، هذا من جهة، ولا يكون المبدأ الذي على أساسه كان المتقدم متقدما والمتأخر متأخرا، لا يكون ذلك المبدأ هو الزمان. وبهذا نحترز عن السبق واللحوق الزماني وعن السبق واللحوق الطبعي والعلي، سواء كان بين المتقدم والمتأخر ترتبا طبعيا أم لم يكن ذلك. مثال ما لا يكون بين المتقدم والمتأخر ترتب طبعي كتقدم الإمام على المأموم، وتقدم المأموم على أو تأخر المأموم عن الإمام في الجماعة، فإننا نجد أنه لا يوجد تقدم وتأخر طبعي، بدليل أن المتقدم أو أن الإمام إذا نسب إلى المحراب كان متقدما وكان المأموم متأخرا، ولكنه إذا نسب إلى الباب كان المأموم هو المتقدم وكان الإمام متأخرا. فلو كان هناك تقدم وتأخر طبعي بينهما لكان المتقدم متقدما من غير أن يصح وصفه بالمتأخر، ولكان المتأخر متأخرا. ولكن صح أن يختلف التقدم والتأخر بسبب أنه لا يوجد ترتب طبعي. ومن الواضح أن وجود المأموم لا يتوقف على وجود الإمام ولا العكس، فليس التقدم والتأخر بينهما طبعيا ولا عليا، وليس التقدم والتأخر بينهما ناظرا إلى مبدأ الزمان، بدليل أن وجود المأموم قد يجامع وجود الإمام. ومن أمثلة التقدم والتأخر الترتيبي أيضا تقدم الأجناس على الأنواع أو الأنواع على الأجناس أيضا. وذلك لأننا إذا نظرنا إلى سلسلة الأنواع، فإن أخذنا مبدأ السلسلة جنس الأجناس، كان الجنس الذي تحته أقرب من النوع الأخير، فيكون الجنس القريب، ولذلك سمي أقرب من الجنس البعيد. ولكننا إذا نظرنا إلى السلسلة وجعلنا مبدأها أسفل هذه السلسلة، كان النوع القريب أقرب من الجنس البعيد. ولذلك تجد أنهم يقولون النوع الأنواع والنوع الذي لا نوع تحته، لأنهم ينظرون إلى السلسلة ويحتسبون مبدأها أسفل السلسلة. وجنس الأجناس قالوا هو الجنس الذي لا جنس فوقه، مش الذي لا جنس تحته، لأنهم نظروا إلى السلسلة وجعلوا مبدأها أولها. ومن الواضح أننا نجد أنه لا يوجد توقف بين هذه الأجناس في الوجود، لأنه أمور ماهوية، هذا أولا، ولا يوجد تقدم وتأخر زمني، لأن المتقدمة أو المتأخرة منها يجامع الوجود. وفرق هذا القسم عن غيره من الأقسام صار واضحا. القسم السابع هو التقدم والتأخر بالشرف، وهو أن يكون المبدأ الذي ينسب إليه كل من المتقدم والمتأخر هو الفضل والكمال. ولذلك أعرفه الماتر بأنه السبق الذي يكون في الصفات الكمالية، كتقدم العالم على الجاهل، فإن التقدم ليس تقدما في الوجود إذ ينوجد العالم مع وجود الجاهل، وليس توقفا عليا لأن وجود الجاهل لا يتوقف على وجود العالم، وليس توقفا ترتيبيا أيضا، وليس إلا توقفا وليس عفوا، ولا يوجد أي نوع من أنواع التوقف، وليس أمرا زمنيا، وإنما السبق إنما هو في الفضل، باعتبار أن هذه الصفة أكمل من تلك الصفة. لا لم نشرحه لأنه بدو ساعة لحاله. جيد. وبهذا تتم هذه الأقسام السبعة. ده هذا ليس تقدم. كيف؟ بلا تقدم. بلا. إيه ولكن مش تقدم زمان. نعم. رتبي. أشوف. لا التفت. رتبي الآن قد وقفنا على الاصطلاح. كثيرا ما يطلق التقدم والتأخر الرتبي. جيد، ويراد منه التقدم والتأخر العلمي. ولكن إذا أردنا أن نقف على الاصطلاح فيقال تقدم وتأخر علي.
يكون بالتبع مش
بالعضل. كيف؟
حرك بالتبع مش بالعضل.
ويقصد حركة اليد عن انفتاح الباب مش عن حركة المفتاح. مش عم يحكي تقدم حركة اليد على حركة المفتاح. عم يحكي عن تقدم حركة اليد على انفتاح الباب. نعم ذاك يكون. ويوجد قسم ثامن ذكره الماتن قدس سره، وهو القسم الذي يعد من ابتكارات المحقق الميرداماد، والذي ألف كتابا بكامله هو كتاب القبسات لإثبات هذا النوع من التقدم والتأخر. وإنما ابتكر المحقق الميرداماد هذا القسم لأنه جعله حلاً لإشكالية الحدوث والقدم التي سوف نقف عليها في الفصل الثالث، فإنهم قد وقعوا في إشكالية أنه كيف نفسر حدوث العالم وقدم خالقه مع كون المعلول لا ينفك عن علته. فذهب إلى تفسير حدوث الكون على أنه حدوث دهري وليس حدوثا زمانيا أو حدوثا ذاتيا. يقع الكلام إن شاء الله غدا في توضيح هذا النحو من السبق واللحوق أو من الحدوث والقدم، ما شيء واحد في الحقيقة، ولكن حتى لا نقرأ غدا نقرأ ما أخذنا. قال في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية. طبعا المعية هي عدم السبق وعدم اللحوق، ولذلك كانت المعية أمرا عدميا. إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبة مشتركة إلى مبدأ وجودي. شوف، إذن هناك السابق واللاحق، وذلك المبدأ الذي ينسب إليه السابق واللاحق، لكن لأحدهما منها ما ليس للآخر، يعني لأحدهما من هذه النسبة ما ليس للآخر. فإن كلا من الإمام والمأموم ينسب إلى المحراب، ولكن للإمام من المحراب ما ليس للمأموم، كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد، لكن الاثنين أقرب إليه فيسمى سابقا ومتقدما، وتسمى الثلاثة لاحقة ومتأخرة. وربما كانت النسبة المشتركة من غير تفاوت بين المنتسبين، كنسبة المأموم في الصف الأول جيد إلى المحراب، ونسبة المأموم الثاني الذي في الصف الأول أيضا إلى المحراب، وتسمى عفوا من غير تفاوت بين المنتسبين، فتسمى حالهما بالنسبة إليه معية وهما معاني. وقد عدوا للسبق واللحوق أقساما عثروا عليها بالاستقرار، منها السبق الزماني وهو السبق الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق كتقدم أجزاء الزمان. إذا بدي طبق لحالي جيد فبليها يعني جيد، كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض كالأمس على اليوم، وتقدم الحوادث الواقعة في الزمان السابق على الواقع في الزمان اللاحق، ويقابله اللحوق الزماني. ومنها السبق بالطبع وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول كتقدم الاثنين على الثلاثة، ومنها السبق بالعلية وهو تقدم العلة التامة على المعلول. طبعا تقدم الاثنين على الثلاثة لأن الثلاثة لا تنوجد إلا مع وجود الاثنين. ومنها السبق بالماهية، ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر وهو تقدم علل القوام على معلولها كتقدم أجزاء الماهية النوعية على النوع، وعد منه تقدم الماهية على لوازمها كتقدم الأربعة على الزوجية، ويقابله اللحوق والتأخر بالماهية والتجوهر. هذا نسينا أن نشير إليه، نشير إليه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما نخلص لكتير، بس منو واحد يعطي أكثر من نص ساعة؟ عرفتي بعرفش كيف، لازم أعطي الدرس بالبات أنا والله كيف.